شكر الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهناك قول على رجل قلبه معلق بالمساجد، قالوا يعني بالصلاة، لأن الصلاة تسمى مسجد حتى لو كان في البيت. فالرجل عاجز عن الذهاب إلى المسجد، المصاب بسلس البول الذي حدثه دائم، هذا إذا واظب على الصلاة في وقتها في بيته كتبت له البراءتان. أيضا جزا الله الأخ الخطيب خيرا. المسألة، إحنا كنا نتكلم في تفضيل مكة والمدينة، والقول الراجح بالمجموع مكة أفضل من المدينة، بالتخصيص الجزء اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة، الجزء الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل المخلوقات، حتى العرش والسماوات والأرض والملائكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل جميع المخلوقات. طيب، قال في المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة صيد، قول على إباحة صيد وجن وقطع شجره. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أكره صيد وج، وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم، واختلفوا فيه على القول بحرمته، هل فيه جزاء كحرم المدينة أو لا شيء فيه، ولكن يؤدب قاتله، وعليه أكثر الشافعية. وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه أبو داود وأحمد والبخاري في تاريخه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد وج محرم، وهذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه. قال ابن حجر في التلخيص: سكت عليه أبو داود وحسنه المنذري، وسكت عليه عبد الحق، فتعقبه ابن القطاني بما نقل عن البخاري أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي وذكر الذهبي أن الشافعي صححه، ولكن وذكر الخلال أن أحمد ضعفه. والمهم الحديث فيه كلام كثير جدا. وقال ابن حجر في التقريب في محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي المذكور لين الحديث، وقال ابن قدامة في المغني في هذا الحديث في صيد وج ضعفه أحمد. فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور في إباحة صيد وج وشجره كون الحديث لم يثبت. ووج، أنا أتكلم كأنه كلكم تعرف وج، هذه أرض في الطائف، أرض في الطائف اختلفوا هل تعد محرمة أو لا. طبعا كونها في الطائف معناها أن لا علاقة لها بمكة، ولكن التحريم خاص، لو ثبت الحديث سيكون أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد الإسكندرية محرم، خلاص يبقى صيد الإسكندرية محرم. فوجه هذه منطقة في الطائف، الطائف تبعد 100 كيلو عن مكة، الطائف تبعد 100 كيلو عن مكة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خصها معناها أن الصيد فيها فقط هو المحرم، وليست تأخذ حكم مكة والمدينة، ويكون الصيد فقط والمحرم، ولا تنطبق أحكام التحريم الأخرى التي في مكة والمدينة عليها، يعني لا يعني قطع الشجر، أخذ اللقطة، الأحكام الأخرى المختصة بالحرمين لا تتناول منطقة وج، فقط المحرم هو الصيد. ده بفرض ثبوت الحديث، والراجع أن الحديث لا يثبت. فأنا أعرفكم أحسبكم عارفينها، ودايما اللي بيركبوا ويسافروا يلاقي وجه كده، ما انت ماشي كفر الدوار كفر الزيات، ما انت رايح مثلا ليبيا تلاقي السلوم مساعد طبرق، يعني اسماء مناطق. لا اله الا الله، ما كنت عمال اقرا وجه يعني متخيل ان اللي امامي فاهمين تماما هذا. وقال بعض العلماء طيب قال والأصل براءة الذمة، ووج بفتح الواو وتجديد الجيم أرض بالطائف، تمام. وقال بعض العلماء واد بصحراء الطائف، وليس المراد به نفس بلدة الطائف، هو طبعا الآن في داخل مدينة الطائف، والمنطقة توجه لي معروفة جدا أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان له بيت جنب وج مباشرة، فكل الذين يذهبون للشيخ ابن باز كان يقضي فيها شهرا أو أكثر في السنة، لأن الطائف يا أخوانا مصيف المملكة، مصيف ليس فيها بحر ولكن مصيف المملكة، يعني جوها طيب، الحرارة دائما 16-17 فالحرارة في أبها والطائف دائما طيبة، فكل الذين يحبون طيب الجو وعدم الشعور بالحرارة وغيرها دائما يذهبون إلى فين؟ إلى الطائف وإلى أبها، واسألوا كده على معروف كل الذين يحبون الهدوء والراحة يسكنون في منطقة أبها، وتشبه في اليمن منطقة تعز وإب، فتعز وإب في اليمن مناطق أيضا طول السنة الجو طيب طول السنة، ولا يغير الإنسان في تعز وإب ثيابه طول السنة، هي ثياب واحدة، الجو كأنه خريف دائم أو ربيع دائم دائما، فالطائف كذلك طائف وأبها، فوج مشهورة، ولأن الناس الذين يذهبون إلى الشيخ، ودي اللي ذهب في أحد اللصوص ودخل القصر ودخل بيت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وتاب هناك وسمعه الشيخ ابن باز، وهي أرض معروفة وهي منطقة معروفة مشهورة الآن في الطائف. لكن هل فعلا محرم صيدها؟ الحديث لا يصح، لا يصح الحديث، والذين وبعض الذين قالوا بالتحريم قالوا على سبيل الاحتياط، لأنه ربما يكون للحديث وجه، فقالوا على سبيل الاحتياط. إذن القول ثلاث أقوال: تحريم بفرض ثبوت الحديث، الحل بفرض عدم ثبوت الحديث، الاحتياط لاحتمال ثبوت الحديث، فهذه منطقة وجه. طيب، فإذا عرفت حكم صيد المحرم وحكم صيد مكة والمدينة ووجه مما ذكرنا، فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم، أو كان على غصن ممتد في الحل وأصل شجرته في الحرم، فاصطياده على الحر على التحريم. يعني مثلا ضبع أو حيوان كاللاما، دي حيوان اللاما الكبير، نصه في أرض الحرم ونصه في أرض الحل، وده ممكن. يعني ساعة حضرتك ما أنت معاك القوس وتريد تضرب، أو معاك الرمح وتريد تصوب، هو في الحل منطقة الحل، والحل والحرم ليس بينهما سور مثلا، لا يوجد أسوار، أنت تنطلق مثلا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة، أو تنطلق من المنطقة الحل إلى منطقة الحرم، ما يوجد حدود، وإنما يوجد لافتات معلقة أن يتبدأ هنا منطقة الحرم، فالحيوان ما يعرفش. غزالة في منطقة الحل بتجري، وانت بتصطادها قبل ان تدخل هذه الغزالة منطقة الحرم، فلما سهمك وصل اليها كان نصها في الحرم ونصها في الحل، فما الحكم؟ نعتبر هذا صيد محرم من باب التغليب، من باب الحذر، حتى انت وغيرك لما يجد ان في حيوان قريب جدا من الحرم لا بد ألا يفعل هذا، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والإنسان عليه أن يجتنب الشبهات، الإنسان عليه أن يجتنب الشبهات. فاهمين المسألة هذه؟ فاهم المسألة هذه؟ كذلك فالغزالة ولا أي حيوان صيد بري، جزء منه في الحل وجزء منه في الحرم، أو طير على شجرة، الشجرة مغروسة في أرض الحرم وفروعها خارجة في أرض الحل، والطير واقف على الشجرة على أغصان الشجرة، فهل يصاد؟ لا، على سبيل التورع من ذلك وعلى سبيل تعظيم الحرم، فاصطياده حرام على الحق تغليبا، على التحقيق تغليبا. طيب، بس خلص المسألة دي. واختلفوا فيه على القول بحرمته، هل فيه جزاء كحرم المدينة أو لا شيء فيه ولا أريده إيش هذا؟ طيب، أما إذا كان أصل الشجرة في الحل وأغصانها ممتدة في الحرم، فاصطاد طيرا واقعا على الأغصان الممتدة في الحرم فقد اصطاده في الحرم. يعني الشجرة في الحل وفرعها في الحرم، فلو اصطادها الطائر إذا قد اصطاده في الحرم، ولو العكس إذا التغليب في الحرم، ففي الحالتين يمنع الصيد، يمنع الصيد. ماشي. ويرد على الحنفية الذين ضعفوا أحاديث تحريم المدينة، فالصحيح أن المدينة محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم عليه السلام إيش؟ مكة. انتهينا من مسائل الصيد. الأخ لا يسأل مالك؟ طيب، سكان المنطقة يعرفون جيدا، الغرباء مثلنا إذا ذهبوا يكون راكب سيارة أو ماشي في علامات مكتوبة، كما أنت تسافر هنا تجد مثلا النوبارية ثم القاهرة، هكذا كل شيء فيه علامات. هم الدولة السعودية في مسألة الإشارات والعلامات، ويقول لك مثلا باقي على الحرم مثلا 200 متر، باقي 100 متر، باقي، وهكذا دائما هم هكذا. وحتى في كل شيء، ليس فقط في مكة والمدينة، في أي مكان في الرياض وجدة وغيرها يقول لك المخرج الفلاني كذا، باقي كذا تصل كذا، باقي كذا تصل كذا، باقي كذا، نظام يعني. وبالذات في منطقة الحرم هم حريصون، ليس فقط من أجل الصيد إخواننا، لأن الصيد لو حتى اصطدت عليك كفارة، لكن من أجل عدم دخول غير المسلمين، من أجل عدم دخول غير المسلمين. وأنا قلت لك أنهم أقاموا السفارات والقنصليات وكله، ليس في مكة والمدينة سفارة ولا غيرها، حتى لا تكون حجة لدخول الكفار إلى هذه المناطق. فبعض الناس، حتى بعض الناس من الإخوة اللي هم طيبين بسطاء، يقول لك هو ملك السعودية، ملك يحكم بالشريعة، لماذا لا يقيم دار الملك في المدينة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له ما يصلح، لأنه مضطر إلى استقبال رؤساء الدول ووفود الدول وسفراء الدول، وهم كفار، ويحرم دخول الكفار مكة والمدينة. نعم. البحر، ما هو صيد البحر حلال عموما؟ ماشي، لا لا خالص، المحرم مش الحرم، المحرم. لا، دي هو انا محازي لمنطقه رابغ عشان اللي يريد ينوي الاحرام، فهنا الطائرات السعوديه بالذات مكلفه ان تقول هذا، اما البر محدد فيه العلامات. في الطائرة بالسنتي وبالشاشة على الطائرة، حتى إذا نسي الطيار تجد الشاشات الموجودة مجهزة حسبانا لنسيان الطيار، وفي السفن كذلك. لكن هو الكلام على البر، لأن أصلا اللي في السفينة لن يصطاد، وإذا اصطاد سيصطاد صيد إيش؟ بحر، تمام كده. واللي في الطائرة لن يصطاد شيئا إلا إذا كان في بعوضة ولا ذبابة داخل الطائرة، إنما أنت عارفين الطائرات محكمة، مفيش حد ممكن، هل ممكن حد يركب الطائرة يفتح الشباك يشم هوا مثلا؟ ده ولو فتح الشباك ساقط الطائرة مباشرة، فما فيش لا يوجد صيد في الطائرة. نعم. إذن مناطق الحرم مناطق محددة، لا تقلق، لا تقلق أبدا، مناطق محددة ومحكمة ومنضبطة، ولا ودايما ينبهون حتى لا يدعوا فرصة لأحد، وبالذات العابرين بالبر. والآن العابرون بالبر معظم يركبون السيارات والباصات الكبيرة، يركب مكان الأول يركبون الحمير والبغال والجمال، الآن كله يركب السيارات والباصات. وهذه ما يمكن تقول الباص وقف بس أصطاد غزالة وارجع لك تاني، ما في هذا، ما في هذا. طيب، ما هو لا، ما هو الميقات يبدا منه الاحرام، ما هو المحرم لن يصطاد ايضا، ما احنا قلنا الصيد محرم على المحرم وعلى الحرم الاثنين. ملك الروم؟ لا، ما هذا الكلام ده قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك خلاص خلص، ما عاد فيه أبدا. وبعدين من السفراء الروم أتى إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش. وأما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يلقبل كان كل ما في ما. ولذا حكاية أن سفير كسرى جاء فوجد عمر نائم فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت، هذا كلام فاضل كذب، هذا كان غير مسموح لهم بالدخول. طيب ننتقل إلى آية أخرى. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهذه الآية كثير من الناس يظلمون أنفسهم فيها يفهمونها غلط، وظاهر الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أنا مهتدي الناس تضل كلها ولا يهمني، هذا الظاهر وهذا غير صحيح، هذا فهم الآية غير، ليس هكذا أبدا. قال قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يظن أن المطلوب الصلاح لا الإصلاح، والحقيقة أنه مطلوب الصلاح ولا يكون الصلاح صلاحا إلا بالإصلاح، لذا هل نهلك وفينا الصالحون؟ نعم. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لكن هل نهلك وفينا مصلحون؟ لا، ما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإذا فيه مصلحون لا تهلك الدنيا، أما إذا فيها صالحون الفرق بين الصالح والمصلح، الصالح أنت تكون مثلا في أسرة أو في بيئة أو في مجتمع تهتم أنت بصلاتك وصيامك وما عليك، لا تقول لأحد صلي، لا تقول لأحد اترك الخمر، لا تقول لأحد اترك الزنا، لا تقول لأحد اترك الكذب، لا تأمر بأي معروف ولا تنهى عن أي منكر، فأنت صالح لنفسك ولكنك لست مصلحا لغيرك. فهنا خلاف الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمصلح هو من سعى إلى صلاح نفسه وإصلاح غيره، وأما الصالح هو من حرص على إصلاح نفسه فقط، وهذا يضره ولا ينفعه كثيرا. ولذا كان ربنا أهلك اليهود لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم بعد ذلك صاروا لا يتناهون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف، وقال يأتي الرجل إلى الرجل وهو يشرب الخمر فيكون أكيله وشريبه ولا ينهى، فهذا خطأ شديد جدا، وبعض الناس يهمه ألا يغضب منه الناس، والناس تحبك جدا لو أنت تصلي في حالك ولا تقول له صلي ولا تقول له فعل خير ولا تقول له أي شيء، يحبك جدا، لكن أول ما تقول له أول ما تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر يغضب عليك. طيب فهذه الآية قد يتوهم الجاهل من ظاهرها عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده أو بلغ يعني فلم يقبل منه المأمور، ولذا النبي الذي يأتي وليس معه أحد هو قصر، هل في أنبياء يقصرون يا أخوانا؟ لا، لا يمكن، الأنبياء لا يقصرون، جميع الأنبياء أدوا الأمانات وبلغوا الرسالات كلهم، فهو يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هم الذين لم يستجيبوا، بينما هو بذل ما يستطيع من جهد معه، بذل كل ما يستطيع من جهد معه. فإذن لابد في الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي، لأن من ترك الأمر بالمعروف هو أدى بعض الشعائر وترك بعض، يعني لماذا تصلي؟ لأن الله أمرنا بالصلاة. لماذا تصوم؟ لأن الله أمرنا بالصلاة. لماذا لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر؟ هل يستطيع أن يقول أن الله لم يأمرنا ولا الله أمرنا؟ إذن هو مقصر وتارك شيء من الدين أو جانب مهم جدا من جوانب الدين. قال لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي، لأن من الاهتداء أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليتركه. لو فهمنا من الآية ظاهرها يبقى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض يقول من رأى منكم منكرا فليترك، وهل لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ممن قال بهذا حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع. إذن لابد أن نستقر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل مثل الأوامر الأخرى والنواهي الأخرى. تقول ليس من أركان الإسلام الخمسة، نعم، لكن هل أليس من أركان الخمسة؟ ليس منها. هل كل ما ليس من أركان الخمسة يجوز فعله إن كان محرما ويجوز تركه إن كان مأمورا به؟ يعني بر الوالدين نتركه؟ ما هو بر الوالدين ليس من أركان الخمسة، وصلة الأرحام ليس من أركان الخمسة، والانتهاء عن شرب الخمر ليس من أركان الخمسة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمور الدين القوية المهمة جدا. قال: فمن العلماء من قال: إذا اهتديتم، يعني إذا أمرتم فلم يسمع منكم. يبقى لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم، ويكون هذا الآية كده فهموها متسق تماما. ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم الناس، وهو ظاهر جدا. نعم، جزا الله خير. ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. ومما يدل على أن ترك الأمر بالمعروف أو أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما معنى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا لم يفعلوا فهم في خسر، يبقى كيف لا يضرهم؟ كيف لا يضرهم؟ فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحق وجوبه على الكفاية ولا على العين؟ المعروفات العامة والمنكرات العامة على الكفاية. ومعنى الكفاية أنه إذا لم يقم بها الأعلى وجبت على من هو دونه. المهم أن يكون في الأمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طيب، وبعد أداء الواجب لا يضر ما والأمور الخاصة صارت بالنسبة له فرض عين. يعني أنت كرب الأسرة، المنكرات الموجودة في الأسرة أنت المسؤول، أنت المسؤول الأول عنها. وإلا مثلا لو ابنك أتم 10 سنوات ولا يصلي، هل الرئيس مسؤول عنه؟ هل محافظ الإسكندرية مسؤول عنه؟ هل مدير الأمن مسؤول عنه؟ أنت المسؤول. قال: وقد دلت الآيات على ذلك قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالقاعدة أن السيئة تعم والحسنة تخص، وهذا مفهوم في القوات المسلحة وهو مفهوم صحيح موافق للقرآن. السيئة تعم والحسنة تخص على طول. فإذا غضب الله عز وجل أذاق الجميع ممن صدر فيهم المنكر، أذاق الجميع من وباله. حتى لو كان فيهم من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، حتى لو كان فيهم من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكنه يبعث على نيته يوم القيامة وينجيه الله يوم القيامة. وقد ينجيه الله في الدنيا كما نجى لوطا عليه السلام، ونجاه بالخروج من القرية، وهو لو لم يخرج من القرية لحدث للقرية كلها هذا، ثم بعث على نيته. ولكن لا يتصور أن يعصي أمر الله بأن يخرج من القرية. فيصيب الناس الوبال العظيم، الصالحون وغير الصالحين، إذا عم المنكر. ولكن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يجازى يوم القيامة ويبعث على نيته يوم القيامة. ولذا أنت حتى في الأمور العادية تجد أن المنكر يصيب الجميع. يعني مثلا لو أنت جالس مع أناس وأنت لا تدخن ولا تحب التدخين ولا تطيق الدخان، ولكنك لا تستطيع أن تنهاهم بالقوة عن ذلك، ممكن تنصحهم لكن لا يستجيبون. فإذا شرب الدخان وأنت لا تستطيع ترك المكان، وزيت أو لم تؤذن، إذن الفتنة هنا لم تصب الذين ظلموا خاص. ولو أنت راكب في قطار أو في أتوبيس باص حافلة ودخن البعض، صار الدخان يشمل الجميع ولا من جاء من هذا. ولو أنت في قرية وأحرقوا قش الأرز، يتصاعد الدخان ويملأ أجواء القرية كلها، فهنا أصاب الضرر للجميع، حتى الذين لم يفعلوا شيئا وحتى الذين هم أبرياء. فدائما الشر يصيب الجميع، الشر يصيب الجميع. ولذا لابد من الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا إذا الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها، هذه بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قرشية هاشمية، هذه بنت عمته رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا. دخل عليها لماذا؟ كيف يدخل عليها زوجته؟ دخل عليها فزعا مرعوبا. فإذا الأنبياء يصيبهم الفزع والرعب، يصيبهم في الدنيا في الآخرة؟ لا، كيف في الآخرة؟ لابد نفخة الفزع تستثني أحدا. وإذا قاموا في من القبور فزعوا كلهم ويقولوا ربي سلم سلم، ثم الله يزل ينزل السكينة عليه سبحانه، لكن الكل يفزعون. ولذا يسألون ماذا وجبتم؟ قالوا لا علم لنا. يصيب الأنبياء ذهول، فيصيبهم فزع ورعب، ولكنهم من فزع يومئذ آمنون، يعني الله عز وجل يذهب عنهم ذلك الفزع. فإذا دخلوا الجنة أذهب الحزن أيضا، فهم الفزع يصيبهم أولا ثم يزيحه الله عز وجل، ويتحقق فيهم قول الله وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي قراءة لها هم من فزع يومئذ آمنون، هم من فزع يومئذ آمنون. فليس هذا الفزع آمنون منه ليس في الابتداء، وإنما بعد حدوث هذا الفزع. ويدخلون الجنة أول من يذهب عنهم الحزن هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أولا الموتى كلهم لن يفزعوا من نفخة الفزع، فلا نفخة الفزع تشملهم ولا نفخة الصعق تشملهم، ونحن إن شاء الله لن يصيبنا لا نفخة فزع ولا نفخة صعق. فاهمين هذا؟ يعني هل نفخة الفزع ونفخة الصعق تصيب أبا لهب؟ لا. فالموت لا تصيبهم هذه النفخات خالص، وإنما المقصود بها من يكونون في ذلك الوقت يعيشون على وجه الأرض. وأما الفزع والصعق فإنه لن يشمل من شاء الله جل من ملائكته، من ملائكته، فلن يفزع جبريل عليه السلام، ولن يفزع ميكائيل، ولن يفزع النافخ، من؟ إسرافيل. فإسرافيل ينفخ ويفزع وينفخ ويصعق؟ لا، فإلا من شاء الله، يعني من شاء الله جل استثناءه من الملائكة. أما هل البشر الذين هم على قيد الحياة في ذلك الوقت هل لا يفزعون؟ يفزعون ويصعقون، ويصعقون، لأن نفخة الفزع والصعق متصلتان، خد بالك. بل قال بعض العلم هما نفخة واحدة، أحيانا تسمى الفزع وأحيانا تسمى الصعق. إذن النفخات إما ثلاثة وإما اثنتان، الثلاثة الفزع والصعق والقيام لرب العالمين. أبو جويري، النفخات ثلاثة، نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث أو القيام لرب العالمين. وقال العلماء بل هما نفختان، الفزع والصعق واحدة متصلة، ثم القيام لرب العالمين. فالفزع والصعق لن تشمل هؤلاء، ومنهم طبعا الملائكة وغيرهم. وأما القيام لرب العالمين فهل تشمل الملائكة؟ أنا ما احنا بنتكلم على الموت ولا بنتكلم على البعث؟ نفخة البعث تشمل من في القبور. هل الملائكة سيموتون في القبور؟ لا يا أخوان، هؤلاء يموتون ثم يقيمهم الله، فالنفخات لا تشملهم، النفخات لا تشملهم. يموت فليموت جبريل، خلاص يموت جبريل، فليموت ميكائيل، يموت ميكائيل، وسات يموت يموت يموت، ولكن ثم يقيمهم الله عز وجل. لكن لا فزع ولا هلع ولا قيام، القيام هذا مش من النفخة، ولكن القيام من فضل الله، من فضل الله عز وجل عليه. فالكلام على البشر، الإنس والجن، إنس والجن، الإنس والجن الذين هم على قيد الحياة يوم القيامة، هؤلاء تشملهم الثلاث نفخات صح. أما الموتى اللي ميتين من زمان فلا تشملهم لا نفخة الفزع ولا نفخة الصعق. هل الصحابة تشملهم نفخة الفزع والصعق؟ تشملهم نفخة القيام لرب العالمين؟ طبعا طبعا. هل الأنبياء تشملهم نفخة القيام لرب العالمين؟ طبعا طبعا. طيب دخلتنا في انت منك لله محمد. قال دخل عليها فزعا مرعوبا، هذا من فزع الدنيا ومن رعب الدنيا، وهذا من فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فزع مرعوبا هذه من فضائله من مناقبه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ليس فزعا على نفسه ولا مرعوبا على نفسه بل على الأمة صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من قبله أجيبه نعم. فزعا مرعوبا يقول لا إله إلا الله، وفي دلالة على أن الإنسان عند الفزع وعند شيء يقول لا إله إلا الله، وعود لسانك على قول لا إله إلا الله. من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله هذا الشاهد أنا هلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. لو قصد بالصالحين الذين هم صالحون لأنفسهم فقط لا بأس، وإذا قصد بالصالحين هنا المصلح، لأن المصلح قلنا هو في الأساس إيش؟ صالح. فقال نعم إذا كسر الخبث، يعني الدنيا يكسر فيها المعاصي والفساد، وفيها أمرون بالمعروف وفرقة ناجية وقائمون بحق الله، ولكن انتشر الخبث والخبائث والفساد، فهنا الله جل يهلك الجميع. طيب الحديث هذا حديث عظيم، الرعب والفزع هنا، ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. طب وهذا يخيف النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في إيش؟ طيب واقترب، ما هو يعلم، ده هو نفسه اللي أنزل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر، ويعلم أن بعثته وأن موته من علامات إيش؟ الساعة الصغرى. وقيل أن آخر علامة من علامات الصغرى هي إيش؟ النار، هذه آخر علامة من علامات الكبرى. أما آخر علامة من علامات الصغرى فهي خروج المهدي، ظهور المهدي، هذه آخر علامة من علامات الصغرى. طيب المهم خوف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على أمة، هو لو خرج يأجوج ومأجوج تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن لن تؤذي عيسى عليه السلام، ومحمد أفضل من عيسى عليه السلام. ولو خرج الدجال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف من الدجال، قال إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أنا كفيل به. ده عيسى عليه السلام، تعرف عيسى عليه السلام هو سيضرب الدجال برمح فيذوب الدجال، لو لم يضربه برمح ده هو الدجال أول ما يشوف عيسى عليه السلام يبدأ يذوب 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 ينصهر ينصهر كما ينصهر الرصاص، فعيسى يضربه، لو لم يضربه هلك عيسى عليه السلام، استغفر الله، هلك الدجال. فما بالك لو ظهر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم لا يخشى على نفسه وإنما يخشى على الأمة، لأنه دائما هو شعاره أمتي أمتي، هو هذا النبي عظيم جدا. لذا احنا يعني لا نمل من الصلاة عليه والدعاء له، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. فرعبه وفزعه على الأمة جزاه الله خير. قال نعم إذا كسر الخبث، إزالة المفاسد والمعاصي وتحدي الله عز وجل، ينذر الناس بهلاك والعياذ بالله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. القائم على حدود الله يعني المحافظ على حدود الله الذي لا يعصي الله عز وجل، والواقع فيها يعني الواقع في المحرمات ويرتكب المحرمات، كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا على سفينة يعني لما جم يركبوا السفينة، البعض قال احنا نجلس فوق نشاهد البحر ونستمتع، والبعض قال لا نحن الذين نجلس فوق. طيب نستهم يعني نستخدم القرعة بالسهام بحيث ان اللي يطلع اللي صالحه يكون فوق والآخر ينزل تحت. قال فصار بعضهم بسبب القرعة أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا اللي تحت يريدين يشربوا، لازم يصعد فوق السفينة ويدلي الدلو بالحبل يجيب ماء من البحر يعني من النهر، يجيب ماء من النهر وينزل بيه للجماعة اللي في أسفل يشربوا. فقالوا كل ما نريد نشرب نطلع فوق وندل الدلو وما نخرج خرق بحيث يبقى جنب النهر مباشرة ونأخذ الماء مباشرة. طيب فقال فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني خرم بس بسيط حيث ندخل ماء ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم، من الذين يتركونهم؟ لو الذين فوق تركوا الذين أسفل، الذين في أسفل يريدون يخرقوا يعني يريدون يرتكبوا محارم الله، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، هلكوا جميعا، لأن السفينة إذا غرقت الكل سيهلك، الذين فوق والذين في أسفل. فسفينة الدنيا لو انتشرت فيها المفاسد والمعاصي ومبارزة الله عز وجل بالبدع والشركيات ستغرق كلها، صالحون وغير صالحين. هذا المثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصلا ما في ناس في سفينة يقولون نخرق خرقا، ولكن يضرب المثل صلى الله عليه وسلم. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم يعني منعوهم نجوا، ونجوا جميعا. طبعا هذا مثال لم يحدث وإنما يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بضرب الأمثال، فالله يضرب الأمثال والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال. وتذكرون المثل في الصلوات لما قال لو أن نهرا بيبي أحدكم يغتسل منه كل يوم، في حد أمامه نهر يغتسل كل يوم 5 مرات، ولا هذا ضرب مثال؟ ضرب مثال. نعم. وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال، هو مفسر الآية، يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رأى الناس الظالمة فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا حديث صحيح. وفعلا أنتم عارفين أنه الآن الناس تترك المدخنين، مدخن ماشي في الشارع ومقاهي عمالة تطلع وشيشة دخان في كل مكان، تعرف ان الدخان ده بيؤذي على مسافات بعيدة جدا، وده بيؤذي طبقة الأوزون اللي هي في الغلاف الجوي، وبيخرق هذه الطبقة ويسبب فساد في الأرض، وبيؤذي الشجر، وبيؤذي الحيوانات، وبيؤذي الذباب، وبيؤذي الطيور، لأن هذا التدخين ضرره على المدخن وعلى الذي يجد الدخان، فيسمونه النيجاتيف سموكر، يعني المدخن السلبي، ان انت تجلس وغيرك بيدخن انت تؤذي اكثر منه. فبالتالي الدولة او الحكام لابد ان يمنعوا التدخين في كل مكان. وفي اليابان لكي تدخن عاملين لك زي حمام الخاص بالفلوس، انت ماشي في الشارع تريد تدخن، فعاملين في حمامات تكون في الطرق، تدفع مثلا عملة مثل الجنيه المصري كده وتدخل حمام مغلق عليك، يغلقوه عليك إذا كنت مدخن، بحيث إن ما فيش مثقال ذرة تتسرب برا. هذا حبسة رهيبة جدا. وكانت القطارات في مصر في من مثلا 15 سنة 20 سنة كان في سيارات مخصوصة للمدخنين، فأنت أحيانا تذهب تحجز السفر إلى أسوان زي الجدع ده، فأنت تريد السفر في مناسبة ضروري للسفر، لا تجد مكانا في عربات غير المدخنين، هم مثلا 9 عربات 6 غير مدخنين و3 المدخنين، فانت لا تجد مكانا في العربات التي خاصه بغير المدخنين، تضطر تركب في فتخيل نفسك وانت تشد انت تدخل في مدخنه، في مدخنه كله بيدخن، يعني انت تعذب عذابا اليما الى ان تصل الى أسوان، وبعد أن تصل أسوان تكون قد تعذبت جيدا كثيرا جدا، ثم يكون قد أحببت النيكوتين، فبعد ذلك ربما تدخن أنت كذلك، هذه مصيبة. والبعض كان عنده صفاقة حتى في العربات الخاصة بغير المدخنين يدخن ويؤذي الناس ويصرخ الركاب ولا يبالي به، ويجي قاطع التذاكر ليس له سلطة، فأذى فالدخان أذى، كلنا بنتأذى منه في كل مكان، وأنت لابد في مصالح ومرافق تدخلها وفيها مدخنون، ماذا تفعل؟ الذي يذهب إلى مثلا الجوازات يريد يختم أوراق والدخان يعبئ المكان كله، ماذا يفعل؟ الذي يذهب إلى الجامعة والدخان يعبئ، ماذا يفعل؟ فهنا الفتن تصيب الكل والعياذ بالله. فدائما المنكر يصيب الكل والعياذ بالله بأذى في الدنيا وفي الآخرة. قال إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. يعني ماذا يريد الصديق؟ لخص قوله كده في قول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعمهم، يعني العذاب يكون للعموم للكل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، النقص هنا البلاء اللي هو لبلونكم بشيء من الخوف والجوع وإيش ونقص فيه من الأموال والأنفس والثمرات، فأول ما دخل النقص يعني في الأموال والأنفس والثمرات على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يعني شايفه بيزني شايفه بكذا يقول اتق الله فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، يعني جعل الكراهية والخلاف يقع بينهم وبين بعضهم بعضا. والمنكرات كما ترى في مجتمعات كثيرة فاشية، لما المنكرات يسكت الناس عنها بعد ذلك لا يتكلم أحد خلاص، يعني أول ما ظهر العري مثلا بيظهر شيء بسيط، بعد كده تجد البنطلات المقطعة والأجسام ما عدا، دايما المنكر يزيد كلما ترك كلما زاد. وكذلك البدع، البدع تبدأ بسيطة ثم تنتشر كما حدث مع قوم نوح وهكذا. فدائما النهي، ولذا احنا كنا في غاية السعادة بالمملكة العربية السعودية في مسألة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمشي لا تجد امرأة كاشفة وجهها ولا أحد يستطيع التدخين في الأماكن العامة ولا لكن الآن نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب قال ثم قال أي ابن مسعود رضي الله عنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا لعنوهم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن هنا يعني لعنهم الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون يعني لأنهى بعضهم بعضا عن المنكرات، لبئس ما كانوا يفعلون من المنكرات، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وتولي الكافرين قلنا أنه من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر إلا إذا اقترن بنية حب أن يسود الكافرون على المسلمين، لكن غير ذلك هو من الكبائر. وموالاة الكافرين أدت إلى ما؟ إلى تسلط الكفار على مجتمعاتنا وعلى مقدراتنا وثرواتنا وأحوالنا. قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي إيمانا صحيحا وما أنزل إليه ما اتخذوه أولياء. فإن نفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان أو نفي أصله إن كان مع حب ارتفاع دين الكفار. قال ولكن كثيرا منهم فاسقون. الفاسقون هنا فسق أصغر إذا لم يكن مقترنا بحب علو دين الكافرين، فإن اقترن بحب علو دين الكافرين فهو فسق أكبر. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، يعني تمنعونه بالقوة، ولتأطرنه على الحق أطرا، تجبرونه على الحق. وهذا الذي يحدث، كانوا يمشوا يأخذوا الناس تخش تصلي في المسجد بالقوة، لابد لا يسمح له أبدا. قال ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، تكرهون بعضكم بعضا حتى لو كنتم أبناء منهج واحد، ثم ليلعنكم ثم ليلعنكم كما لعنهم، ونعوذ بالله من ذلك. قال وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم، يعني أكلوا معه والأكل يعني وشربوهم. إيش الأكل والشرب؟ يعني لماذا الأكل والشرب عنوان المودة والمؤنسة، عنوان المودة والمؤنسة، وهذا عرف قديم عند العرب وعند غيرهم. وعدم الأكل وعدم الشرب فيه توجس، ولذا إبراهيم عليه السلام أول ما جاء الضيوف لا يعرفهم ماذا فعل؟ لماذا جاء بالعجل؟ ليأكلوا معه ويشربوا، لأن الأكل والشرب من علامات المؤنسة والمودة. لما لم يأكلوا حصل إيش؟ أوجس منهم خير، لأن الضيف إذا أنت وضعت له الطعام ولم يأكل إذا هو ناوي يقتلك، ناوي يغدر بك، وهذا عند العرب وغيره. فجلسوهم وواكلوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ما معنى ضرب قلوبهم ببعض؟ وقعوا في بعض، صارت عداوة إما ظاهرة وإما غير ظاهرة. ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ومن العجيب أن يلعنهم داود، العجيب جدا، لأننا داود ملك، ليس فقط رسول النبي، ده ملك. معنى ذلك أنه مع ملكه ومع قوة سلطانه يعني يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فده من العجيب ولا لا؟ ولا يلام هو لا يلام، وكان ملكا شديدا قويا في الحق. لكن ما في فايدة في الناس إذا أرادوا، ولذا ليس بالتشريعات وبالعقوبات ينتهي الناس. وأوضح مثال على ذلك الآن أن الدولة تحرم المخدرات، وعقوبة المخدرات من أشد ألوان العقوبة، فالذي يجلب المخدرات يعدم، الجلب عقوبته الإعدام. ومع ذلك بالله عليك في المجتمع تنتشر المخدرات أم الخمور؟ والخمور الحكومة تتركها، لا تحرمها ولا تمنعها وتبيح. أنت لو عندك البيت مليان خمور الحكومة ليس لها عندك شيء، لكن لو عندك قطعة واحدة من المخدرات يقبض عليك وينكل بك. ومع ذلك يعني ممنوع، وشرطة خاصة، شرطة مكافحة المخدرات، وإدارة خاصة، وجهود خاصة، وسجون، ومع ذلك لا يمتنع الناس. الناس تحب المنكر، نفوس. لا احنا لا نفصل، احنا بنتكلم على القانون، لا نتكلم عن الشرع. الشرع لا يفرق بين المخدرات وبين الخمر إلا من جهة واحدة، فاكرينها؟ إن من استحل المخدرات لا يكفر، ومن استحل الخمر كفر، لأن الخمر محرمة بنص قطعي، وأما المخدرات فمحرمة بنص اجتهادي قياسي. الحكومات لماذا تفعل هذا؟ ما هذه ما يسأل فيها الحكومات، لست أنا من الحكومات. فلكن لا شك إن داود فعل كل ما بوسعه عليه السلام، صح ولا لا تشكوا في ذلك؟ فعل ما بوسعه، ولكن الناس هم الذين فيهم هذا، ماذا يفعل له؟ ولذا الملك القوي قد لا يستطيع إجبار الناس على شيء. الملك القوي قد لا يستطيع إجبار الناس على شيء مهما كانت قوته. والدليل أن النجاشية ملك لا يظلم عنده واحد، ما الذي ذكر ذلك؟ طيب هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة لأنه ملك لا يظلم عنده واحد، لما أسلم النجاشي ما استطاع يقنع أهل الحبشة بالإسلام، ولا شك أن أمرهم بالإسلام هو أعظم المعروف، صح ولا لا؟ ونهيهم عن الكفر الذي هم فيه هو أعظم المنكر، صح؟ يعني النجاشي لما أسلم كانت أول مهمة له أنه إيش؟ يدعوهم إلى الإسلام وينهاهم. هل لا شك أنه فعل، لأنه رجل صالح، وحكمه حكم التابعي ليس الصحابي، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى الصحابة. فمع صلاح وقوته وعدله وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا نعلم أحدا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب إلا النجاشي، ومع ذلك ما استطاع. يبقى المشكلة دائما يا إخواننا ليست في الحاكم، وإنما المشكلة في من؟ في المحكوم. هي دي منص منهجنا كله، احنا منهجنا كله قائم على هذا، ان التغيير يكون بتغيير المحكوم لا تغيير الحاكم. ومنهج الخوارج مخالف، ان الاصلاح يكون بتغيير الحاكم، وهذه طريقة غلط لا تنتج ابدا. طيب عشان بس أنت استغرب تقول لي لعنه على لسان داود، لماذا لم يذكر لعنه على لسان مثلا إسحاق أو يعقوب لا أو يوسف؟ اشمعنى داود عليه السلام؟ تقول طيب وسليمان؟ نقول سليمان ما كان بنو إسرائيل في عهد سليمان يستطيعون فعل شيء، ده معه جن طير، يعني اليهود لو فعلوا أي شيء إن لم يخبره رجاله ستخبره الطيور وستخبره القرناء والجن، ولا لا؟ الجن كانوا بيخافوا من سليمان، ده ماتوا هم مرعوبين يتحركوا لأنه مسنود على المنسأة، المنسأة زي العصا، فهو لما مات فضل مسنود على المنسأة والجن خايفة وشغالة اللي يغوص واللي يشتغل. فلما تبينت الجن فلما خر لما وقع المنسأة الفأرة كانت من تحتها، فلما خر تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، يعني أن سليمان عليه السلام مات ما لبس في العذاب المهين، مع ذلك أن سليمان كان بيعذبهم عذابا مهين. فأوعى تقول بقى في منكر ولا في عهد سليمان، فهذا السر، لأن أنت لو قلت ذكر داود فلماذا لم يذكر سليمان بينت لك، وإذا قلت اشمعنى داود هذا منهجنا، هذا منهجنا. وإذا الإخوة ممكن يعمل خطبة على هذه فقط، على داود عليه السلام فقط، منهجنا قائم على هذا، لماذا لعن الله عز وجل بني إسرائيل على لسان داود؟ داود لأنه ملك قوي، رسول وملك قوي، ولكن الملوك والحكام لا يستطيعون التغيير، سنة الله في الأرض أن المحكوم هو الذي يغير لا الحاكم، المحكوم لا الحاكم. فهذه معنى مسألة داود. إذا ألحقت به سليمان قلنا لا، القياس هنا قياس مع الفهرير. طيب فهمت سر مسألة داود عيسى عليه السلام؟ عيسى عليه السلام الآن ما لقى، أنا مش بكلم على ما لقى، كل الأنبياء لقى، كل الأنبياء ابتلوا ولا لا؟ أشد الناس بلاء هو، يعني لقى إيه عيسى عليه السلام؟ أرادوا يصلبوه؟ طب زنون سجن في بطن الحوت، ما فيش نبي، وابراهيم عليه السلام وضعوه في المنجنيق والقوه في النار، هو في نبي لم يبتلى؟ اسماعيل عليه السلام يوضع عشان يذبح، هل كان في ظني انه لن يذبح؟ اجيبه لما جلس اسماعيل عليه السلام وتله ابوه ابراهيم للجبين، كان ماذا يريد ابراهيم من اسماعيل؟ هل كان اسماعيل عنده ظن انه سينجو من الذبح؟ لا. طيب هل ذبح اسماعيل بلاء رهيب؟ على مين فيهم اكتر، على اسماعيل ولا على ابراهيم؟ على إبراهيم. فالأب يختار أن يموت هو ولا يموت ولده. إذن ما في نبي إلا ولخي من البلاء صنوفا شديدة جدا، صح؟ فعيسى ابن مريم ليس بسبب ما لقيه من بلاء، فبلاء أهون، هو أرادوا يسلبوه هل سلبوه؟ أرادوا يضربوه ويعوروه ويجرجروه في الشوارع، هل حدث له هذا؟ ما حدث له شيء. فين بلاء عيسى ابن مريم عليه السلام؟ ده من ساعة ما اتولد بلا أب، واتولد واتكلم في المهد ومعظم من يوم صلى الله عليه وسلم، لكن لقي بلاء، لكن ليس بلاء عيسى عليه السلام أكثر من بلاء غيره من الأنبياء، صح ولا لا؟ طيب لماذا لعن بني إسرائيل؟ لعن بني إسرائيل شمعنا؟ احنا قلنا داود خاصية معينة عرفتوها الحمد لله، عيسى عليه السلام خاصية أخرى معينة شديدة جدا. يا بني إسرائيل أنتوا لو كذبتوا أي نبي آخر وأردتم تقتلوه بعدوانكم وظلمكم كما فعلتم مع زكريا عليه السلام وغيره، أنا بالذات مختلف، ده يحيي الموتى. أنتوا عمر مر عليكم نبي كان يحيي الموتى؟ ده يقف على القبر ميت مدفون، يقف على القبر ينادي يخرج بأكفان ويمسك طين يسمعه طير وينفخ فيه الطير يطير، الأكمة يعني المولود أعمى، عيسى عليه السلام يمسح عليه يبصر الأبرص. هذه هل حدثت لغير من الأنبياء يا أخوانا؟ أجيب هذه شيء كان، هل مثل هذا يكذب؟ هو الأنبياء كلهم لا ينبغي تكذيبهم، صح، لكن بالذات لأن الآيات من أظهر وأقوى الآيات، من أظهر وأقوى الآيات، عجيبة جدا. فكيف أحيي الموت وأبرئ الأكمة والأبرص وأخلق من الطين كهيئة الطير وأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كيف أفعل لكم كل هذه الأشياء الآيات القوية التي لم أسبق إليها ومع ذلك يكفروا؟ يبقى له حق لعنهم ولا لا؟ ثم إنهم بعد ما رأوا كل هذه الآيات أرادوا يسلبوه، أرادوا يسلبوه، يعني قتل نكال، وده قتل الرومان ليس قتل بلاد العرب نهائيا، ليس في العرب صلب، لكن استحدث الصلب نقلا عن حضارة رومانية، ولذا ربنا جل في القرآن قال أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني عقوبة الصلب ليست ما لم تكن عند العرب بل أخذوها من الرومان. الشاهد أن فهمت لماذا عيسى أيضا خواص عيسى عليه السلام ليست متوفرة لغير من الأنبياء، يحيي الموتى في أكثر إيه ده؟ أشياء عجيبة جدا، أنتوا شايفين آيات بينات واضحات لا يمكن مع تكذيب مثل هذا أبدا أبدا. ده المادة نفسها طين صنع طير طار وفيه الروح، كيف يكذب هذا؟ كيف ده تكذيب وإرادة قتل؟ فإذا معنى الآية لعن الذين كفروا بني إسرائيل أشد اللعن من الجميع لا سيما داود وعيسى. فهمتم يا إخواننا؟ مع إن هي مش في يعني مش هنا، إنما فائدة إن شاء الله. ماشي طيب. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود. كتير منكم لا يلتفت لهذه الأشياء، وهذا من ليس من التدبر، تدبر الواحد يتأمل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إذن كانوا يفعلون المنكر ولا يتناهون عنه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، دل ذلك على عظم مسألة التولي. ولسه بعض العلماء يقول الموالاة ليست كفرا والتولي كفر. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. من صفات الله السخط صفة دي ذاتية طبعا، فعلية مرتبطة به مشيئته، وهنا فعل ولا صفة؟ فعل مرتبط بزمن، زمن بني إسرائيل. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا يؤمنون إيمانا تاما ما اتخذوهم الولاية غير المكفرة، ولو عندهم أصل الإيمان ما اتخذوهم أولياء، الولاية المكفرة هي حب ارتفاع دينهم. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرن هذا الحق أطرا ولتقصرن هذا الحق قصرا أو ليضربن الله، هذه العقوبة، قلوب بعضكم ببعض. والآن الناس المسلمون فيهم كراهية بين بعضهم بعضا. ثم ليلعنكم كما لعنهم. ماشي. نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم كما ذكرنا. تأطروهم على الحق يعني تجبرونهم عليه. ماشي طيب. والتحقيق في معناها أن المراد إذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منه في المرة القادمة. مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله. هنا العطف الإجبار، قالوا تعطفوهم عليها عطف، انت عارف انت لما تمسك حد وتحط بوزه فهو طيب. إن شاء الله المرة القادمة مسائل، ودي مسائل فقهية، لأن الكتاب يا أخوانا هذا ليس كتاب تفسير، هذا كتاب فقه. أضواء البيان ليس كتاب تفسير، ليس كتاب تفسير، ده كتاب فقه، لأنه بيفسر آيات الأحكام. يعني آيات الأحكام ليش الفقهية؟ فلو قلت حتى العقيدية لا، هو لم يتعرض المسائل العقيدية إلا نادرا وقليلا، لكنه دائما مركز على المسائل الفقهية. بدليل هو قال لك مثلا الصفة ودلالة الصفة والمطابقة واللزوم وال... لا ما ذكر. نعم طيب. نعم لا هو طبعا الإنسان فينا بيدرس مسألة المنكر ومعرفة أن تغيير المنكر بمنكر أشد فإنه لا يجوز أبدا. لا هذا غلط، هذا جمع بين ذنبين. سؤال عالي مهم يا إخوان. نفترض أنك أنت بترتكب معصية، مثلا نفترض أنكم بحكم أنكم شباب، إنه أن منكم من يجلس مثلا على النت ويتفرج على الإباحيات. بعض الإخوة شكوا إليه شباب مبتلون بهذا، ربي يعفو عنهم، مغلطين طبعا. هل هو المروحة، هل هو يفعل هذه المعصية طبعا سرا بينه وبين الله، هل إذا رأى أحدا آخر يفعلها هل يجب أن ينهاه أو لا؟ طب إذا لم ينهاه صار ذنبين عنده، ذنب فعله المعصية وذنب تركه. ولذا قال العلماء يجب على شارب الكؤوس أن يتناوى فيما بينه، وقاسوا عليه كل شيء. يعني لو واحد يزني مع امرأة يجب يقول لها الزنا حرام، ويجب أن تقول له الزنا حرام، لكن هو داخل صحيح في ملأ لما تقولون ما لا تفعلون. إذا قال لها الزنا حرام على سبيل السخرية كفر، أما إذا قال الزنا حرام على سبيل التحذير والنصيحة فواجب عليه، ولو لم تترك ولو لم يترك. ولذا قلت لك أنت لو مبتلى بالتدخين مثلا، دخن في البيت لا تخرج تدخن في الشارع، لأنك إذا خرجت تدخن في الشارع جمعت بين معصيتين، معصية التدخين ومعصية الجهر بالمعصية. وإذا مر عليك واحد وقال لك ولع لي فولعت له، صار ثلاث ذنوب، لأنك عاونته، تعاونت على الإثم والعدوان. فتقول له ما تركني أنا مبتلى، أنت ليه كمان تدخل وهكذا. لا ليس من السؤال إذا قصدت السخرية، لكن أنت شوف مثلا بتجد أب يقول يا أولاد اعملوا معروف يا أولاد يا أولاد دخنوا، يقول طب ما أنت بتدخن، طب أنا يا أخوانا مبتلى اعملوا معروف، هو حزين لا يقول هذا على سبيل السخرية صح. وكم من أب مثلا ابنه يؤذي زوجته، الابن يؤذي زوجة الابن، فأبوه يقول له يا ابني اتق الله، والله أنا كنت أفعل كده مع أمك زمان وأصابني المرض، اتق الله بنات الناس. هو لم يفعل ولكنه يأمر ابنه بالفعل، هذه لا بأس به تمام. لو أنت مثلا لم تطلب العلم الشرعي حتى صار عمرك 50 عام، تقول لولدك يا ابني اطلب العلم، أنا والله ما طلبته لأني قصرت، أنا مخطئ، أنا مذنب، أنت لا تفعل مثلي. ويجب الأب أنه يتعلم من تجاربه ويعلم أولاده. فالذي يترك المنكر لابد أن يأمر الناس، الذي يفعل المنكر لابد أن يأمر الناس بتركه، والذي يترك المعروف لابد أن يأمر الناس بفعله، لابد أن يأمر الناس بفعله. ولو إن في أب أعرفه لا يصلي، يا عم تصليش ليه؟ يقول لك أنا والله ربي يهديني، أحس أن أنا مقيد. ناس كثيرة جدا، لكن يأمر أولاده بالصلاة واجب عليه ولا لا؟ يأمرهم من سن 7 ويضربه عليه من سن 10 وهو لا يصلي؟ نعم يجب، فإن لم يفعل صارت ذنوب فوق ذنوب. أما الذي يقول من باب السخرية يعني يقول له خد يا عم الكاس حرام الخمر خلي بالك ويضحكوا، هذا كفر، هذا كفر، لأنه يستهزئ بآيات الله. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم لا تعتذروا. نعم ماشي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهناك قول على رجل قلبه معلق بالمساجد، قالوا يعني بالصلاة، لأن الصلاة تسمى مسجد حتى لو كان في البيت. فالرجل عاجز عن الذهاب إلى المسجد، المصاب بسرس البول الذي حدثه دائم، هذا إذا واظب على الصلاة في وقتها في بيته كتبت له البراءتان. أيضا جزا الله الأخ الخطيب خيرا. المسألة إحنا كنا نتكلم في تفضيل مكة والمدينة، والقول الراجح بالمجموع مكة أفضل من المدينة، بالتخصيص الجزء اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة، الجزء الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل المخلوقات حتى العرش والسماوات والأرض والملائكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل جميع المخلوقات. طيب، قال في المسألة 13، اعلم أن جماهير العلماء على إباحة صيد، قل على إباحة صيد والجن وقطع شجره. قال الشافعي رحمه الله تعالى أكره صيد والجن، وحمله المحققون من أصحابه على كراهة التحريم، واختلفوا فيه على القول بحرمته، هل فيه جزاء كحرم المدينة أو لا شيء فيه، ولكن يؤدب قاتله، وعليه أكثر الشافعية. وحجة من قال بحرمة صيد والجن ما رواه أبو داود وأحمد والبخاري في تاريخه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد وج محرم، وهذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه. قال ابن حجر في التلخيص سكت عليه أبو داود وحسنه المنذري وسكت عليه عبد الحق، فتعقبه ابن القطاني بما نقل عن البخاري أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي أو كذا قال الأزدي، وذكر الذهبي أن الشافعي صححه، ولكن وذكر الخلال أن أحمد ضعفه. والمهم الحديث فيه كلام كثير جدا. وقال ابن حجر في التقريب في محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي الطائفي المذكور لين الحديث. وقال ابن قدامة في المغني في هذا الحديث في صيد وج ضعفه أحمد. فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور في إباحة صيد وج وشجره كون الحديث لم يثبت. ووج، أنا أتكلم كأنه كلكم تعرف وج، هذه أرض في الطائف، أرض في الطائف اختلفوا هل تعد محرمة أو لا. طبعا كونها في الطائف معناها أن لا علاقة لها بمكة، ولكن التحريم خاص، لو ثبت الحديث سيكون أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد الإسكندرية محرم، خلاص يبقى صيد الإسكندرية محرم. فوجه هذه منطقة في الطائف، الطائف تبعد 100 كيلو عن مكة، الطائف تبعد 100 كيلو عن مكة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم خصها معناها أن الصيد فيها فقط هو المحرم، وليس تأخذ حكم مكة والمدينة، ويكون الصيد فقط هو المحرم، ولا تنطبق أحكام التحريم الأخرى التي في مكة والمدينة عليها، يعني لا يعني قطع الشجر، أخذ اللقطة، الأحكام الأخرى المختصة بالحرمين لا تتناول منطقة وج، فقط المحرم هو الصيد. ده بفرض ثبوت الحديث، والراجح أن الحديث لا يثبت. فأنا أعرفكم أحسبكم عارفينها، ودايما اللي بيركبوا ويسافروا يلاقي وج كده، ما انت ماشي كفر الدوار كفر الزيات، ما انت رايح مثلا ليبيا تلاقي السلوم مساعد طبرق، يعني اسماء مناطق. لا اله الا الله، ما كنت عمال اقرا وج يعني متخيل ان اللي امامي فاهمين تماما هذا. وقال بعض العلماء طيب قال والأصل براءة الزمة، ووج بفتح الواو وتجديد الجيم أرض بالطائف، تمام. وقال بعض العلماء واد بصحراء الطائف، وليس المراد به نفس بلدة الطائف، هو طبعا الآن في داخل مدينة الطائف. والمنطقة وجه هذه معروفة جدا، أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان له بيت جنب وج مباشرة، فكل الذين يذهبون للشيخ ابن باز كان يقضي فيها شهرا أو أكثر في السنة، لأن الطائف يا أخوانا مصيف المملكة، مصيف ليس فيها بحر ولكن مصيف المملكة، يعني جوها طيب، الحرارة دائما 16-17 فالحرارة في أبها والطائف دائما طيبة، فكل الذين يحبون طيب الجو وعدم الشعور بالحرارة وغيرها دائما يذهبون إلى فين؟ إلى الطائف وإلى أبها. واسألوا كده على معروف كل الذين يحبون الهدوء والراحة يسكنون في منطقة أبها، وتشبه في اليمن منطقة تعز وإب، فتعز وإب في اليمن مناطق أيضا طول السنة الجو طيب طول السنة، ولا يغير الإنسان في تعز و وإب ثيابة طول السنة، هي ثياب واحدة، الجو كأنه خريف دائم أو ربيع دائم دائما. فالطائف كذلك، طائف وأبها. فوج مشهورة، ولأن الناس الذين يذهبون إلى الشيخ، ودي اللي ذهب في أحد اللصوص ودخل القصر ودخل بيت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وتاب هناك وسمعه الشيخ ابن باز، وهي أرض معروفة وهي منطقة معروفة مشهورة الآن في الطائف. لكن هل فعلا محرم صيدها؟ الحديث لا يصح، لا يصح الحديث. والذين وبعض الذين قالوا بالتحريم قالوا على سبيل الاحتياط، لأنه ربما يكون للحديث وجه، فقالوا على سبيل الاحتياط. إذن القول ثلاث أقوال: تحريم بفرض ثبوت الحديث، الحل بفرض عدم ثبوت الحديث، الاحتياط لاحتمال ثبوت الحديث. فهذه منطقة وجه. طيب، فإذا عرفت حكم صيد المحرم وحكم صيد مكة والمدينة ووجه مما ذكرنا، فاعلم أن الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم، أو كان على غصن ممتد في الحل وأصل شجرته في الحرم، فاصطياده على الحرم على التحريم. يعني مثلا ضبع أو حيوان كاللاما، لحيوان اللاما الكبير، نصه في أرض الحرم ونصه في أرض الحل، وده ممكن. يعني ساعة حضرتك ما أنت معاك القوس وتريد تضرب، أو معاك الرمح وتريد تصوب، هو في الحل، منطقة الحل، والحل والحرم ليس بينهما سور مثلا، لا يوجد أسوار. أنت تنطلق مثلا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى مكة، أو تنطلق من المنطقة الحل إلى منطقة الحرم، ما يوجد حدود، وإنما يوجد لافتات معلقة أن يتبدأ هنا منطقة الحرم. فالحيوان ما يعرفش، غزالة في منطقة الحل بتجري، وإنت بتصطادها قبل أن تدخل هذه الغزالة منطقة الحرم، فلما سهمك وصل إليها كان نصها في الحرم ونصها في الحل. فما الحكم؟ نعتبر هذا صيد محرم من باب التغليب، من باب الحذر، حتى أنت وغيرك لما يجد أن في حيوان قريب جدا من الحرم لا بد ألا يفعل هذا، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والإنسان عليه أن يجتنب الشبهات. فاهمين المسألة دي؟ كذلك فالغزالة ولا أي حيوان صيد بري، جزء منه في الحل وجزء منه في الحرم، أو طير على شجرة، الشجرة مغروسة في أرض الحرم وفروعها خارجة في أرض الحل، والطير واقف على الشجرة على أغصان الشجرة، فهل يصاد؟ لا، على سبيل التورع من ذلك وعلى سبيل تعظيم الحرم، فاصطياده حرام على الحق تغليبا، على التحقيق تغليبا. طيب، بس خلص المسألة دي. واختلفوا فيه على القول بحرمته، هل فيه جزاء كحرم المدينة أو لا شيء فيه ولا أريده إيش هذا. طيب، أما إذا كان أصل الشجرة في الحل وأغصانها ممتدة في الحرم، فاصطاد طيرا واقعا على الأغصان الممتدة في الحرم فقد اصطاده في الحرم. يعني الشجرة في الحل وفرعها في الحرم، فلو اصطادها الطائر إذا قد اصطاده في الحرم، ولو العكس إذا التغليب في الحرم، ففي الحالتين يمنع الصيد، يمنع الصيد. ماشي. ويرد على الحنفية الذين ضعفوا أحاديث تحريم المدينة، فالصحيح أن المدينة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم عليه السلام إيش؟ مكة. انتهينا من مسائل الصيد. الأخ لا يسأل مالك. طيب، سكان المنطقة يعرفون جيدا، الغرباء من فلنا إذا ذهبوا يكون راكب سيارة أو ماشي في علامات مكتوبة، كما أنت تسافر هنا تجد مثلا النوبارية ثم القاهرة، هكذا كل شيء فيه علامات. هم الدولة السعودية في مسألة الإشارات والعلامات، ويقول لك مثلا باقي على الحرم مثلا 200 متر، باقي 100 متر، باقي، وهكذا دائما هم هكذا. وحتى في كل شيء، ليس فقط في مكة والمدينة، في أي مكان في الرياض وجدة وغيرها يقول لك المخرج الفلاني كذا، باقي كذا تصل كذا، باقي كذا تصل كذا، باقي كذا، نظام يعني. وبالذات في منطقة الحرم هم حريصون، ليس فقط من أجل الصيد يا إخواننا، لأن الصيد لو حتى اصطدت عليك كفارة، لكن من أجل عدم دخول غير المسلمين، من أجل عدم دخول غير المسلمين. وأنا قلت لك إن هم أقاموا السفارات والقنصليات وكله، ليس في مكة والمدينة سفارة ولا غيرها، حتى لا تكون حجة لدخول الكفار إلى هذه المناطق. فبعض الناس، حتى بعض الناس من الإخوة اللي هم طيبين بسطاء، يقول لك هو ملك السعودية ملك يحكم بالشريعة، لماذا لا يقيم دار الملك في المدينة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له ما يصلح، لأنه مضطر إلى استقبال رؤساء الدول ووفود الدول وسفراء الدول وهم كفار، ويحرم دخول الكفار مكة والمدينة. نعم. البحر ما صيد البحر حلال عموما؟
لا لا،
ماشي.
لا
لا خالص، المحرم مش الحرم، المحرم. لا دي هو انا محازي لمنطقة رابغ عشان اللي هو يريد ينوي الاحرام، فهنا الطائرات السعودية بالذات مكلفة ان تقول هذا، اما البر محدد فيه العلامات. في الطائرة ده بالسنتي بالشاشة على الطائرة، حتى إذا نسي الطيار تجد الشاشات الموجودة مجهزة حسبانا لنسيان الطيار، وفي السفن كذلك. لكن هو الكلام على البر، لأن أصلا اللي في السفينة لن يصطاد، وإذا اصطاد سيصطاد صيد إيش؟ بحر، تمام كده. واللي في الطائرة لن يصطاد شيئا إلا كان في بعوضة ولا ذبابة داخل الطائرة، إنما أنت عارفين الطائرات محكمة، مفيش حد ممكن، هل ممكن حد يركب الطائرة يفتح الشباك يشم هوا مثلا؟ ده ولا فتح الشباك ساقط الطائرة مباشرة، فما فيش لا يوجد صيد في الطائرات. نعم. إذن مناطق الحرم مناطق محددة، لا تقلق لا تقلق أبدا، مناطق محددة ومحكمة ومنضبطة، ولا دايما ينبهون حتى لا يدعوا فرصة لأحد، وبالذات العابرين بالبر. والآن العابرون بالبر معظم يركبون السيارات والباصات الكبيرة، يركب مكان الأول يركبون الحمير والبغال والجمال، الآن كله يركب السيارات والباصات. وهذه ما يمكن تقول الباص وقف بس أصطاد غزالة وارجع لك تاني، ما في هذا، ما في هذا. طيب، ما هو لا، ما هو الميقات يبدأ منه الإحرام، ما هو المحرم لن يصطاد أيضا، ما احنا قلنا الصيد محرم على المحرم وعلى الحرم الاثنين. ملك الروم؟ لا، ما هذا الكلام ده قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك خلاص خلص، ما عاد فيه أبدا. وبعدين من السفراء الروم أتى إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش. وأما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا قبل، كان كل ما فيش ما. ولذا حكاية إن سفير كسرى جاء فوجد عمر نائم فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت، هذا كلام فاضل كذب، هذا كان غير مسموح لهم بالدخول. طيب ننتقل إلى آية أخرى. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية كثير من الناس يظلمون أنفسهم فيها، يفهمونها غلط، وظاهر الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أنا مهتدي الناس تضل كلها ولا يهمني، هذا الظاهر وهذا غير صحيح، هذا فهم الآية غير، ليس هكذا أبدا. قال قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يظن أن المطلوب الصلاح لا الإصلاح، والحقيقة أنه مطلوب الصلاح ولا يكون الصلاح صلاحا إلا بالإصلاح. لذا هل نهلك وفينا الصالحون؟ نعم. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لكن هل نهلك وفينا مصلحون؟ لا، ما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإذا فيه مصلحون لا تهلك الدنيا، أما إذا فيها صالحون. إيه الفرق بين الصالح والمصلح؟ الصالح أنت تكون مثلا في أسرة أو في بيئة أو في مجتمع تهتم أنت بصلاتك وصيامك وما عليك، لا تقول لأحد صلي، لا تقول لأحد اترك الخمر، لا تقول لأحد اترك الزنا، لا تقول لأحد اترك الكذب، لا تأمر بأي معروف ولا تنهى عن أي منكر، فأنت صالح لنفسك ولكنك لست مصلحا لغيرك. فهنا خلاف الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمصلح هو من سعى إلى صلاح نفسه وإصلاح غيره، وأما الصالح هو من حرص على إصلاح نفسه فقط، وهذا يضره ولا ينفعه كثيرا. ولذا كان ربنا أهلك اليهود لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم بعد ذلك صاروا لا يتناهون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف. وقال يأتي الرجل إلى الرجل وهو يشرب الخمر فيكون أكيله وشريبه ولا ينهى، فهذا خطأ شديد جدا. وبعض الناس يهمه ألا يغضب منه الناس، والناس تحبك جدا لو أنت تصلي في حالك، ولا تقول له صلي، ولا تقول له فعل خير، ولا تقول له أي شيء، يحبك جدا. لكن أول ما تقول له، أول ما تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر يغضب عليك. طيب، فهذه الآية قد يتوهم الجاهل من ظاهرها عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده أو بلغ يعني فلم يقبل منه المأمور. ولذا النبي الذي يأتي وليس معه أحد هو قصر؟ هل في أنبياء يقصرون يا أخوانا؟ لا، لا يمكن، الأنبياء لا يقصرون، جميع الأنبياء أدوا الأمانات وبلغوا الرسالات كلهم. فهو يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، هم الذين لم يستجيبوا، بينما هو بذل ما يستطيع من جهد معه، بذل كل ما يستطيع من جهد معه. فإذن لابد في الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي، لأن من ترك الأمر بالمعروف هو أدى بعض الشعائر وترك بعض. يعني لماذا تصلي؟ لأن الله أمرها بالصلاة. لماذا تصوم؟ لأن الله أمرها بالصلاة. لماذا لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر؟ هل يستطيع أن يقول أن الله لم يأمرنا ولا الله أمرنا؟ إذن هو مقصر وتارك شيء من الدين أو جانب مهم جدا من جوانب الدين. قال لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي، لأن من الاهتداء أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليتركه. لو فهمنا من الآية ظاهرها يبقى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض يقول من رأى منكم منكرا فليتركه، وهل لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ممن قال بهذا حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن مسعود رضي الله عن الجميع. إذن لابد أن نستقر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ومثل الأوامر الأخرى والنواهي الأخرى. تقول ليس من أركان الإسلام الخمسة، نعم، لكن هل أليس أركان الخمسة ليس منها؟ هل كل ما ليس من أركان الخمسة يجوز فعله إن كان محرما ويجوز تركه إن كان مأمورا به؟ يعني بر الوالدين نتركه؟ ما هو بر الوالدين ليس من أركان الخمسة، وصلة الأرحام ليس من أركان الخمسة، والانتهاء عن شرب الخمر ليس من أركان الخمسة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أمور الدين القوية المهمة جدا. قال فمن العلماء من قال إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم فلم يسمع منكم، يبقى لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم، ويكون هذا الآية كده فهموها متسق تماما. ومنهم من قال يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ولم يستجب لكم الناس، وهو ظاهر جدا. نعم جزاك الله خير. ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. ومما يدل على أن ترك الأمر بالمعروف أو أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله أقسم أنه في خسر في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما معنى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا لم يفعلوا فهم في خسر، يبقى كيف لا يضرهم؟ كيف لا يضرهم؟ فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحق وجوبه على الكفاية ولا على العين؟ المعروفات العامة والمنكرات العامة على كفاية، ومعنى الكفاية أنه إذا لم يقم بها الأعلى وجبت على من هو دونه. المهم أن يكون في الأمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طيب، وبعد أداء الواجب لا يضر ما والأمور الخاصة صارت بالنسبة له فرض عين. يعني أنت كرب الأسرة، المنكرات الموجودة في الأسرة أنت المسؤول، أنت المسؤول الأول عنها. وإلا مثلا لو ابنك أتم 10 سنوات ولا يصلي، هل الرئيس مسؤول عنه؟ هل محافظ الإسكندرية مسؤول عنه؟ هل المدير الأمن مسؤول عنه؟ أنت المسؤول. قال: وقد دلت الآيات على ذلك قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالقاعدة أن السيئة تعم والحسنة تخص، وهذا مفهوم في القوات المسلحة وهو مفهوم صحيح موافق للقرآن. السيئة تعم والحسنة تخص على طول. فإذا غضب الله عز وجل أذاق الجميع ممن صدر فيهم المنكر، أذاق الجميع من وباله. حتى لو كان فيهم من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكنه يبعث على نيته يوم القيامة وينجيه الله يوم القيامة. وقد ينجيه الله في الدنيا كما نجى لوطا عليه السلام، ونجاه بالخروج من القرية، وهو لو لم يخرج من القرية لحدث للقرية كلها هذا ثم بعث على نيته. ولكن لا يتصور أن يعصي أمر الله بأن يخرج من القرية. فيصيب الناس الوبال العظيم، الصالحون وغير الصالحين، إذا عم المنكر. ولكن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يجازى يوم القيامة ويبعث على نيته يوم القيامة. ولذا أنت حتى في الأمور العادية تجد أن المنكر يصيب الجميع. يعني مثلا لو أنت جالس مع أناس وأنت لا تدخن ولا تحب التدخين ولا تطيق الدخان، ولكنك لا تستطيع أن تنهاهم بالقوة عن ذلك، ممكن تنصحهم لكن لا يستجيبون. فإذا شربوا الدخان وأنت لا تستطيع ترك المكان، أوذيت أو لم تؤذن. إذن الفتنة هنا لم تصب الذين ظلموا خاص. ولو أنت راكب في قطار أو في أتوبيس باص حافلة ودخن البعض، صار الدخان يشمل الجميع ولا من جاء من هذا. ولو أنت في قرية وأحرقوا قش الأرز، يتصاعد الدخان ويملأ أجواء القرية كلها، فهنا أصاب الضرر للجميع، حتى الذين لم يفعلوا شيئا وحتى الذين هم أبرياء. فدائما الشر يصيب الجميع، الشر يصيب الجميع. ولذا لابد من الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا إذا الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها. هذه بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قرشية هاشمية، هذه بنت عمته رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا. دخل عليها لماذا؟ كيف يدخل عليه زوجته؟ دخل عليها فزعا مرعوبا. فإذا الأنبياء يصيبهم الفزع والرعب، يصيبهم في الدنيا في الآخرة؟ لا. كيف في الآخرة؟ لابد نفخة الفزع تستثني أحدا. وإذا قاموا من القبور فزعوا كلهم ويقولوا ربي سلم سلم، ثم الله يزل ينزل السكينة عليه سبحانه. لكن الكل يفزعون، ولذا يسألون ماذا وجبتم؟ قالوا لا علم لنا. يصيب الأنبياء ذهول، فيصيبهم فزع ورعب، ولكنهم من فزع يومئذ آمنون. يعني الله عز وجل يذهب عنهم ذلك الفزع، فإذا دخلوا الجنة أذهب الحزن أيضا. فهم الفزع يصيبهم أولا ثم يزيحه الله عز وجل، ويتحقق فيهم قول الله: وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي قراءة لها: وهم من فزع يومئذ آمنون، هم من فزع يومئذ آمنون. فليس هذا الفزع آمنون منه ليس في الابتداء، وإنما بعد حدوث هذا الفزع. ويدخلون الجنة أول من يذهب عنهم الحزن هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أولا الموتى كلهم لن يفزعوا من نفخة الفزع، فلا نفخة الفزع تشملهم ولا نفخة الصعق تشملهم، ونحن إن شاء الله لن يصيبنا لا نفخة فزع ولا نفخة صعق. فاهمين هذا؟ يعني هل نفخة الفزع ونفخة الصعق تصيب أبا لهب؟ لا. فالموت لا تصيبهم هذه النفخات خالص، وإنما المقصود بها من يكونون في ذلك الوقت يعيشون على وجه الأرض. وأما الفزع والصعق فإنه لن يشمل من شاء الله جل من ملائكته، من ملائكته، فلن يفزع جبريل عليه السلام، ولن يفزع ميكائيل، ولن يفزع النافخ من إسرافيل. فإسرافيل ينفخ ويفزع وينفخ ويصعق؟ لا، فإلا من شاء الله، يعني من شاء الله جل استثناءه من الملائكة. أما هل البشر الذين هم على قيد الحياة في ذلك الوقت هل لا يفزعون؟ يفزعون ويصعقون ويصعقون، لأن نفخة الفزع والصعق متصلتان، خد بالك. بل قال بعض العلم هما نفخة واحدة، حين تسمى الفزع وحين تسمى الصعق. إذن النفخات إما ثلاثة وإما اثنتان، الثلاثة الفزع والصعق والقيام لرب العالمين. أبو جواري، النفخات ثلاثة، نفخة الفزع، نفخة الصعق، نفخة البعث أو القيام لرب العالمين. وقال العلماء بل هما نفختان، الفزع والصعق واحدة متصلة ثم القيام لرب العالمين. فالفزع والصعق لن تشمل هؤلاء، ومنهم طبعا الملائكة وغيرهم. وأما القيام لرب العالمين فهل تشمل الملائكة؟ أنا ما احنا بنتكلم على الموت ولا بنتكلم على البعث؟ نفخة البعث تشمل من في القبور. هل الملائكة سيموتون في القبور؟ لا يا اخوان، هؤلاء يموتون ثم يقيمهم الله، فالنفخات لا تشملهم، النفخات لا تشملهم. يموت فليموت جبريل، خلاص يموت جبريل، فليموت ميكائيل، يموت ميكائيل، وسات يموت يموت يموت، ولكن ثم يقيمهم الله عز وجل. لكن لا فزع ولا هلع ولا قيام، القيام هذا مش من النفخة، ولكن القيام من فضل الله، من فضل الله عز وجل عليه. فالكلام على البشر، الإنس والجن، إنس والجن، الإنس والجن الذين هم على قيد الحياة يوم القيامة، هؤلاء تشملهم الثلاث نفخات صح. أما الموتى اللي ميتين من زمان فلا تشملهم لا نفخة الفزع ولا نفخة الصعق. هل الصحابة تشملهم نفخة الفزع والصعق؟ تشملهم نفخة القيام لرب العالمين؟ طبعا طبعا. هل الأنبياء تشملهم نفخة القيام لرب العالمين؟ طبعا طبعا. طيب، دخلتنا في انت منك لله محمد. قال دخل عليها فزعا مرعوبا، هذا من فزع الدنيا ومن رعب الدنيا، وهذا من فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فزع مرعوبا هذه من فضائله من مناقبه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ليس فزعا على نفسه ولا مرعوبا على نفسه بل على الأمة صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من قبله أجيبه؟ نعم. فزعا مرعوبا يقول لا إله إلا الله، وفيه دلالة على أن الإنسان عند الفزع وعند شيء يقول لا إله إلا الله، وعود لسانك على قول لا إله إلا الله. من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله، هذا الشاهد، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. لو قصد بالصالحين الذين هم صالحون لأنفسهم فقط لا بأس، وإذا قصد بالصالحين هنا المصلح، لأن المصلح قلنا هو في الأساس إيش؟ صالح. فقال نعم إذا كسر الخبث، يعني الدنيا يكسر فيها المعاصي والفساد، وفيها أمرون بالمعروف وفرقة ناجية وقائمون بحق الله، ولكن انتشر الخبث والخبائث والفساد، فهنا الله جل يهلك الجميع. طيب، الحديث هذا حديث عظيم، الرعب والفزع هنا، ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. طب وهذا يخيف النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في إيش؟ طيب، واقترب، ما هو يعلم، ده هو نفسه اللي أنزل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر، ويعلم أن بعثته وأن موته من علامات إيش؟ الساعة الصغرى. وقيل أن آخر علامة من علامات الصغرى هي إيش؟ النار دي آخر علامة من العلامات الكبرى، أما آخر علامة من العلامات الصغرى فهي خروج المهدي، ظهور المهدي، هذه آخر علامة من العلامات الصغرى. طيب المهم، خوف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف على أمة، هو لو خرج يأجوج ومأجوج تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن لن تؤذي عيسى عليه السلام، ومحمد أفضل من عيسى عليه السلام. ولو خرج الدجال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف من الدجال، قال إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، يعني أنا كفيل به. عيسى عليه، تعرف عيسى عليه السلام هو سيضرب الدجال برمح فيذوب الدجال، لو لم يضربه برمح ده هو الدجال أول ما يشوف عيسى عليه السلام يبدأ يذوب يذوب يذوب، ينصهر ينصهر كما ينصهر الرصاص، فعيسى يضربه، لو لم يضربه هلك عيسى عليه السلام، استغفر الله، هلك الدجال. فما بالك لو ظهر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم لا يخشى على نفسه وإنما يخشى على الأمة، لأنه دائما هو شعاره أمتي أمتي، هو هذا النبي عظيم جدا. لذا احنا يعني لا نمل من الصلاة عليه والدعاء له، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، فرعبوا وفزعوا على الأمة، جزاه الله خير. قال نعم، إذا كثر الخبث، إزالة المفاسد والمعاصي وتحدي الله عز وجل، ينذر الناس بهلاك والعياذ بالله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. القائم على حدود الله يعني المحافظ على حدود الله الذي لا يعصي الله عز وجل، والواقع فيها يعني الواقع في المحرمات ويرتكب المحرمات، كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا على سفينة يعني لما جم يركبوا السفينة، البعض قال احنا نجلس فوق نشاهد البحر ونستمتع، والبعض قال لا نحن الذين نجلس فوق. طيب نستهم يعني نستخدم القرعة بالسهام، بحيث ان اللي يطلع لصالحه يكون فوق والآخر ينزل تحت. قال: فصار بعضهم بسبب القرعة أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقه، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا اللي تحت يريدون يشربوا، لازم يصعد فوق السفينة ويدلي الدلو بالحبل، يجيب ماء من البحر يعني من النهر، يجيب ماء من النهر وينزل به للجماعة اللي في أسفل يشربوا. فقالوا كل ما نريد نشرب نطلع فوق وندلي الدلو وما نخرق خرق بحيث يبقى جنب النهر مباشرة وناخذ الماء مباشرة. طيب فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني خرم بس بسيط حيث ندخل ماء، ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم، من الذين يتركونهم؟ لو الذين فوق تركوا الذين أسفل، الذين في أسفل يريدون يخرقوا يعني يريدون يرتكبوا محارم الله، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، هلكوا جميعا، لأن السفينة إذا غرقت الكل سيهلك، الذين فوق والذين في أسفل. فسفينة الدنيا لو انتشرت فيها المفاسد والمعاصي ومبارزة الله عز وجل بالبدع والشركيات ستغرق كلها، صالحون وغير صالحين. هذا المثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أصلا ما في ناس في سفينة يقولون نخرق خرقا، ولكن يضرب المثل صلى الله عليه وسلم. قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم يعني منعوهم نجوا، ونجوا جميعا. طبعا هذا مثال لم يحدث، وإنما يضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بضرب الأمثال، فالله يضرب الأمثال والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال. وتذكرون المثل في الصلوات لما قال لو أن نهرا بيبي أحدكم يغتسل منه كل يوم، في حد أمامه نهر يغتسل كل يوم 5 مرات، ولا هذا ضرب مثال؟ ضرب مثال. نعم. وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال، هو مفسر الآية: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رأى الناس الظالمة فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا حديث صحيح. وفعلا أنتم عارفين أنه الآن الناس تترك المدخنين، مدخن ماشي في الشارع ومقاهي عمالة تطلع وشيشة دخان في كل مكان، تعرف أن الدخان ده بيؤذي على مسافات بعيدة جدا، وده بيؤذي طبقة الأوزون اللي هي في الغلاف الجوي، وبيخرق هذه الطبقة ويسبب فساد في الأرض، وبيؤذي الشجر، وبيؤذي الحيوانات، وبيؤذي الذباب، وبيؤذي الطيور، لأن هذا التدخين ضرره على المدخن وعلى الذي يجد الدخان، فيسمونه النيجاتيف سموكر، يعني المدخن السلبي، ان انت تجلس وغيرك بيدخن انت تؤذي اكثر منه. فبالتالي الدولة او الحكام لابد ان يمنعوا التدخين في كل مكان. وفي اليابان لكي تدخن عاملين لك زي حمام الخاص بالفلوس، انت ماشي في الشارع تريد تدخن، فعاملين في حمامات تكون في الطرق، تدفع مثلا عملة مثل الجنيه المصري كده وتدخل حمام مغلق عليك، يغلقوه عليك اذا كنت مدخن، بحيث ان ما فيش مثقال ذرة تتسرب برا. هذا حبسة رهيبة جدا. وكانت القطارات في مصر في من مثلا 15 سنة 20 سنة كان في سيارات مخصوصة للمدخنين، فانت احيانا تذهب تحجز السفر الى اسوان زي الجدع ده، فانت تريد السفر في مناسبة ضروري للسفر، لا تجد مكانا في عربات غير المدخنين، هم مثلا تسع عربات، ستة غير مدخنين وثلاثة المدخنين، فانت لا تجد مكانا في العربات التي خاصة بغير المدخنين، تضطر تركب في فتخيل نفسك وانت تشد، انت تدخل في مدخنة، في مدخنة كله بيدخن، يعني انت تعذب عذابا اليما الى ان تصل الى اسوان، وبعد ان تصل الى اسوان تكون قد تعذبت جيدا كثيرا جدا، ثم يكون قد احببت النيكوتين، فبعد ذلك ربما تدخن انت كذلك، هذه مصيبة. والبعض كان عنده صفاقة حتى في العربات الخاصة بغير المدخنين يدخن ويؤذي الناس ويصرخ الركاب ولا يبالي به، ويجي قاطع التذاكر ليس له سلطة، فأذى، فالدخان أذى، كلنا بنتأذى منه في كل مكان، وأنت لابد في مصالح ومرافق تدخلها وفيها مدخنون، ماذا تفعل؟ الذي يذهب إلى مثلا الجوازات يريد يختم أوراق والدخان يعبئ المكان كله، ماذا يفعل؟ الذي يذهب إلى الجامعة والدخان يعبئ، ماذا يفعل؟ فهنا الفتن تصيب الكل والعياذ بالله، فدائما المنكر يصيب الكل والعياذ بالله بأذى في الدنيا وفي الآخرة. قال إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. يعني ماذا يريد الصديق؟ لخص قوله كده في قول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعمهم، يعني العذاب يكون للعموم للكل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، النقص هنا البلاء اللي هو نبلون لكم بشيء من الخوف والجوع وإيش وناقص فيه من الأموال والأنفس والثمرات، فأول ما دخل النقص يعني في الأموال والأنفس والثمرات على بني إسرائيل، أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يعني شايفه بيزني شايفه بكذا، يقول اتق الله فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، يعني جعل الكراهية والخلاف يقع بينهم وبين بعضهم بعضا. والمنكرات كما ترى في مجتمعات كثيرة فاشية، لما المنكرات يسكت الناس عنها بعد ذلك لا يتكلم أحد خلاص، يعني أول ما ظهر العري مثلا بيظهر شيء بسيط، بعد كده تجد البنطلونات المقطعة والأجسام ما عدا، دايما المنكر يزيد كلما ترك كلما زاد. وكذلك البدع تبدأ بسيطة ثم تنتشر كما حدث مع قوم نوح وهكذا. فدائما النهي، ولذا احنا كنا في غاية السعادة بالمملكة العربية السعودية في مسألة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمشي لا تجد امرأة كاشفة وجهها ولا أحد يستطيع التدخين في الأماكن العامة ولا ولا، لكن الآن نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب، قال ثم قال أي ابن مسعود رضي الله عنه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا لعنوهم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن هنا يعني لعنهم الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون يعني لأنهى بعضهم بعضا عن المنكرات، لبئس ما كانوا يفعلون من المنكرات، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وتولي الكافرين قلنا أنه من الكفر الأصغر، وليس من الكفر الأكبر إلا إذا اقترن بنية حب أن يسود الكافرون على المسلمين، لكن غير ذلك هو من الكبائر. وموالاة الكافرين أدت إلى ماذا؟ إلى تسلط الكفار على مجتمعاتنا وعلى مقدراتنا وثرواتنا وأحوالنا. قال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي إيمانا صحيحا وما أنزل إليه ما اتخذوه أولياء. فإن نفي الإيمان هنا نفي كمال الإيمان أو نفي أصله إن كان مع حب ارتفاع دين الكفار. قال: ولكن كثيرا منهم فاسقون. الفاسقون هنا فسق أصغر إذا لم يكن مقترنا بحب علو دين الكافرين، فإن اقترن بحب علو دين الكافرين فهو فسق إيش؟ أكبر. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، يعني تمنعونه بالقوة، ولتأطرنه على الحق أطرا، تجبرونه على الحق. وهذا الذي يحدث، كانوا يمشوا يأخذوا الناس تخش تصلي في المسجد بالقوة، لابد لا يسمح له أبدا. قال: ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، تكرهون بعضكم بعضا حتى لو كنتم أبناء منهج واحد. ثم ليلعنكم كما لعنهم، ونعوذ بالله من ذلك. قال وفي لفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم، يعني أكلوا معهم، والأكل يعني وشربوهم. إيش الأكل والشرب؟ يعني لماذا الأكل والشرب عنوان المودة والمؤنسة، عنوان المودة والمؤنسة، وهذا عرف قديم عند العرب وعند غيرهم. وعدم الأكل وعدم الشرب فيه توجس، ولذا إبراهيم عليه السلام أول ما جاء الضيوف لا يعرفهم ماذا فعل؟ لماذا جاء بالعجل؟ ليأكلوا معه ويشربوا، لأن الأكل والشرب من علامات المؤنسة والمودة. لما لم يأكلوا حصل إيش؟ أوجس منهم خيف، لأن الضيف إذا أنت وضعت له الطعام ولم يأكل إذا هو ناوي يقتلك، ناوي يغدر بك، وهذا عند العرب وغيره. فجلسوهم وواكلوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ما معنى ضرب قلوبهم ببعض؟ وقعوا في بعض، صارت عداوة إما ظاهرة وإما غير ظاهرة. ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ومن العجيب أن يلعنهم داود، العجيب جدا، لأننا داود ملك، ليس فقط رسول النبي، ده ملك. معنى ذلك أنه مع ملكه ومع قوة سلطانه يعني يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فده من العجيب ولا لا؟ ولا يلام هو لا يلام، وكان ملكا شديدا قويا في الحق. لكن إن ما في فايدة في الناس إذا أرادوا، ولذا ليس بالتشريعات وبالعقوبات ينتهي الناس. وأوضح مثال على ذلك الآن أن الدولة تحرم المخدرات، وعقوبة المخدرات من أشد ألوان العقوبة، فالذي يجلب المخدرات يعدم، الجلب عقوبته الإعدام. ومع ذلك بالله عليك في المجتمع تنتشر المخدرات أم الخمور؟ والخمور الحكومة تتركها، لا تحرمها ولا تمنعها وتبيح. أنت لو عندك البيت مليان خمور الحكومة ليس لها عندك شيء، لكن لو عندك قطعة واحدة من المخدرات يقبض عليك وينكل بك. ومع ذلك يعني ممنوع، وشرطة خاصة، شرطة مكافحة المخدرات، وإدارة خاصة، وجهود خاصة، وسجون، ومع ذلك لا يمتنع الناس. الناس تحب المنكر، نفوس. لا لا، احنا لا نفصل، احنا بنتكلم على القانون، لا نتكلم عن الشرع. الشرع لا يفرق بين المخدرات وبين الخمر إلا من جهة واحدة، فاكرينها؟ إن من استحل المخدرات لا يكفر، ومن استحل الخمر كفر، لأن الخمر محرمة بنص قطعي، وأما المخدرات فمحرمة بنص اجتهادي قياسي. الحكومات لماذا تفعل هذا؟ ما هذه ما يسأل فيها الحكومات، لست أنا من الحكومات. فلكن لا شك أن داود فعل كل ما بوسعه عليه السلام، صح ولا لا تشكوا في ذلك؟ فعل ما بوسعه، ولكن الناس هم الذين فيهم هذا، ماذا يفعل له؟ ولذا الملك القوي قد لا يستطيع إجبار الناس على شيء. الملك القوي قد لا يستطيع إجبار الناس على شيء مهما كانت قوته. والدليل أن النجاشية ملك لا يظلم عنده واحد، ما الذي ذكر ذلك؟ طيب، هاجر المسلمون الهجرة الأولى إلى الحبشة لأنه ملك لا يظلم عنده واحد. لما أسلم النجاشي ما استطاع يقنع أهل الحبشة بالإسلام، ولا شك أن أمرهم بالإسلام هو أعظم المعروف، صح ولا لا؟ ونهيهم عن الكفر الذي هم فيه هو أعظم المنكر، صح؟ يعني النجاشي لما أسلم كانت أول مهمة له أنه إيش؟ يدعوهم من الإسلام وينهاهم. هل لا شك أنه فعل، لأنه رجل صالح، وحكم حكم التابعي ليس الصحابي، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى الصحابة. فمع صلاح وقوته وعدله وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا نعلم أحدا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب إلا النجاشي، ومع ذلك ما استطاع. يبقى المشكلة دائما يا إخواننا ليست في الحاكم، وإنما المشكلة في من؟ في المحكوم. هي دي مناط منهجنا كله، احنا منهجنا كله قائم على هذا، ان التغيير يكون بتغيير المحكوم لا تغيير الحاكم. ومنهج الخوارج مخالف، ان الإصلاح يكون بتغيير الحاكم، وهذه طريقة غلط لا تنتج أبدا. طيب، عشان بس الأسئلة اللي استغربت، تقول لي لعنوا لعنوا لسان داود، لماذا لم يذكر لعنوا على لسان مثلا إسحاق أو يعقوب أو يوسف؟ اشمعنى داود عليه السلام؟ تقول طيب وسليمان؟ نقول سليمان ما كان بنو إسرائيل في عهد سليمان يستطيعون فعل شيء، ده معه جن وطير، يعني اليهود لو فعلوا أي شيء إن لم يخبره رجاله ستخبره الطيور وستخبره القرناء والجن، ولا لا؟ الجن كانوا بيخافوا من سليمان، ده ماتوا هم مرعوبين يتحركوا لأنه مسنود على المنسأة، المنسأة زي العصا، فهو لما مات فضل مسنود على المنسأة، والجن خايفة وشغالة اللي يغوص واللي يشتغل. فلما تبينت الجن، فلما خر، لما وقع المنسأة الفأرة أكلت من تحتها، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب، يعني أن سليمان عليه السلام مات، ما لبس في العذاب المهين، مع ذلك أن سليمان كان بيعذبهم عذابا مهين. فأوعى تقول بقى في منكر ولا في عهد سليمان، فهذا السر. لأن أنت لو قلت ذكر داود فلماذا لم يذكر سليمان بينت لك، وإذا قلت شمعنا داود هذا منهجنا، هذا منهجنا. وإذا الإخوة ممكن يعمل خطبة على هذه فقط، على داود عليه السلام فقط، منهجنا قائم على هذا. لماذا لعن الله عز وجل بني إسرائيل على لسان داود؟ داود لأنه ملك قوي، رسول وملك قوي، ولكن الملوك والحكام لا يستطيعون التغيير. سنة الله في الأرض أن المحكوم هو الذي يغير لا الحاكم، المحكوم لا الحاكم. فهذه معنى مسألة داود. إذا ألحقت به سليمان قلنا لا، القياس هنا قياس مع الفهري. طيب، فهمت سر مسألة داود عيسى عليه السلام؟ عيسى عليه السلام الآن ما لقى، أنا مش بكلم على ما لقى، كل الأنبياء لقى، كل الأنبياء ابتلوا ولا لا؟ أشد الناس بلاء هو، يعني لقى إيه عيسى عليه السلام؟ أرادوا يصلبوه؟ طب زنون سجن في بطن الحوت، ما فيش نبي. وإبراهيم عليه السلام وضعوه في المنجنيق وألقوه في النار، هو في نبي لم يبتلى؟ إسماعيل السلام يوضع عشان يسبح، هل كان في ظني أنه لن يسبح؟ أجيبه. لما جلس إسماعيل عليه السلام وتله أبوه إبراهيم للجبين، كان ماذا يريد إبراهيم من إسماعيل؟ هل كان إسماعيل عنده ظن أنه سينجو من الذبح؟ لا. طيب هل ذبح إسماعيل بلاء رهيب؟ على مين فيهم أكتر، على إسماعيل ولا على إبراهيم؟ على إبراهيم. فالأب يختار أن يموت هو ولا يموت ولده. إذن ما في نبي إلا ولقي من البلاء صنوفا شديدة جدا، صح؟ فعيسى ابن مريم ليس بسبب ما لقيه من بلاء، فبلاء أهون. هو أرادوا يسلبوه هل سلبوه؟ أرادوا يضربوه ويعوروه ويجرجروه في الشوارع، هل حدث له هذا؟ ما حدث له شيء. فين بلاء عيسى ابن مريم عليه السلام؟ ده من ساعة ما تولد، اتولد بلا أب، وتولد واتكلم في المهد ومعظم من يوم صلى الله عليه وسلم، لكن لقي بلاء. لكن ليس بلاء عيسى عليه السلام أكثر من بلاء غيره من الأنبياء، صح ولا لا؟ طيب لماذا لعن بني إسرائيل؟ لعن بني إسرائيل شمعنا؟ احنا قلنا داود خاصية معينة عرفتوها الحمد لله، عيسى عليه السلام خاصية أخرى معينة شديدة جدا. يا بني إسرائيل انتوا لو كذبتوا أي نبي آخر وأردتم تقتلوه بعدوانكم وظلمكم كما فعلتم مع زكريا عليه السلام وغيره، أنا بالذات مختلف، ده لا يحيي الموتى. انتوا عمر مر عليكم نبي كان يحيي الموتى؟ ده يقف على القبر ميت مدفون، يقف من قبر النبي يخرج بأكفان ويمسك طين يصنعه طير وينفخ فيه الطير يطير. الأكمه يعني المولود أعمى، عيسى عليه السلام يمسح عليه يبصر. الأبرص، هذه هل حدثت لغير من الأنبياء يا إخواننا؟ أجيب، هذه شيء كان، هل مثل هذا يكذب؟ هو الأنبياء كلهم لا ينبغي تكذيبهم، صح، لكن بالذات لأن الآيات من أظهر وأقوى الآيات، من أظهر وأقوى الآيات، عجيبة جدا. فكيف أحيي الموت وأبرئ الأكمة والأبرص و أخلق من الطين كهيئة الطير وأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كيف أفعل لكم كل هذه الأشياء الآيات القوية التي لم أسبق إليها ومع ذلك يكفروا؟ يبقى له حق لعنهم ولا لا؟ ثم إنهم بعد ما رأوا كل هذه الآيات أرادوا يصلبوه، أرادوا يصلبوه، يعني قتل نكال، وده قتل الرومان ليس قتل بلاد العرب نهائيا، ليس في العرب صلب، لكن استحدث الصلب نقلا عن حضارة رومانية، ولذا ربنا جل في القرآن قال أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني عقوبة الصلب ليست ما لم تكن عند العرب بل أخذوها من الرومان. الشاهد أن فهمت لماذا عيسى أيضا خواص عيسى عليه السلام ليست متوفرة لغير من الأنبياء، يحيي الموتى في أكثر إيه ده؟ أشياء عجيبة جدا، أنتوا شايفين آيات بينات واضحات لا يمكن مع تكذيب مثل هذا أبدا أبدا. ده المادة نفسها طين صنع طير طار وفيه الروح، كيف يكذب هذا؟ كيف ده تكذيب وإرادة قتل. فإذا معنى الآية لعن الذين كفروا بني إسرائيل أشد اللعن من الجميع لا سيما داود وعيسى. فهمتم يا إخواننا؟ مع إن هي مش في يعني مش هنا، إنما فائدة إن شاء الله. ماشي. طيب لعن الذين كفروا بني إسرائيل لسان داود. كتير منكم لا يلتفت لهذه الأشياء، وهذا من ليس من التدبر، تدبر الواحد يتأمل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إذن كانوا يفعلون المنكر ولا يتناهون عنه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، دل ذلك على عظم مسألة التولي. ولذا بعض العلماء يقول الموالاة ليست كفرا والتولي كفر. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، من صفات الله السخط، صفات دي ذاتية طبعا، فعلية مرتبطة به مشيئته، وهنا فعل ولا صفة؟ فعل مرتبط بزمن، زمن بني إسرائيل. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لو كانوا يؤمنون إيمانا تاما ما اتخذوهم الولاية غير المكفرة، ولو عندهم أصل الإيمان ما اتخذوهم أولياء، الولاية المكفرة هي حب ارتفاع دينهم. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرن هذا الحق أطرا ولتقصرن هذا الحق قصرا أو ليضربن الله هذه العقوبة قلوب بعضكم ببعض. والآن الناس المسلمون فيهم كراهية بين بعضهم بعضا ثم ليلعنكم كما لعنهم. ماشي. نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم كما ذكرنا. تأطرهم على الحق يعني تجبرونهم عليه. ماشي. طيب والتحقيق في معناها أن المراد إذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منه في المرة القادمة. مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله. هنا الأطر الإجبار قالوا تعطفوهم عليها عطف. أنت عارف أنت لما تمسك حد وتحط بوزه فهو. طيب إن شاء الله المرة القادمة مسائل ودي مسائل فقهية لأن الكتاب يا أخواننا هذا ليس كتاب تفسير, هذا كتاب فقه. أضواء البيان ليس كتاب تفسير, ليس كتاب تفسير, ده كتاب فقه لأنه بيفسر آيات الأحكام. يعني آيات الأحكام ليش الفقهية. فلو قلت حتى العقيدية لا, هو لم يتعرض المسائل العقيدية إلا نادرا وقليلا لكنه دائما مركز على المسائل الفقهية. بدي هو قال لك مثلا الصفة ودلالة الصفة والمطابقة واللزوم لا ما ذكر. نعم طيب نعم لا هو طبعا الإنسان فينا بيدرس مسألة المنكر ومعرفة أن تغيير المنكر بمنكر أشد فإنه لا يجوز أبدا. لا هذا غلط, هذا جمع بين ذنبين. سؤال عالي مهم يا إخوان. نفترض أنك أنت بترتكب معصية مثلا, نفترض أنكم بحكم أنكم شباب إنه أن منكم من يجلس مثلا على النت ويتفرج على الإباحيات. بعض الإخوة شكوا إليه شباب مبتلون بهذا ربي يعفو عنهم مغلطين طبعا. هل هو المروحة هل هو يفعل هذه المعصية طبعا سرا بينه وبين الله؟ هل إذا رأى أحدا آخر يفعلها هل يجب أن ينهاه أو لا؟ طب إذا لم ينهاه صار ذنبين عنده, ذنب فعله المعصية وذنب تركه. ولذا قال العلماء يجب على شارب الكؤوس أن يتناوف فيما بينه وقاسوا عليه كل شيء. يعني لو واحد يزني مع امرأة يجب يقول لها الزنا حرام ويجب أن تقول له الزنا حرام. لكن هو داخل صحفي لما تقولون ما لا تفعلون. إذا قال لها الزنا حرام على سبيل السخرية كفر. أما إذا قال الزنا حرام على سبيل التحذير والنصيحة فواجب عليه ولو لم تترك ولو لم يترك. ولذا قلت لك أنت لو مبتلى بالتدخين مثلا دخن في البيت لا تخرج تدخن في الشارع, لأنك إذا خرجت تدخن في الشارع جمعت بين معصيتين, معصية التدخين ومعصية الجهر بالمعصية. وإذا مر عليك واحد وقال لك ولع لي فولعت له صار ثلاث ذنوب لأنك عاونته, تعاونت على الإثم والعدوان. فتقول له ما تركني أنا مبتلى أنت ليه كمان تدخل وهكذا. لا ليس من السؤال إلا إذا قصدت السخرية. لكن أنت شوف مثلا بتجد أب يقول يا أولاد اعملوا معروف يا أولاد لا تدخنوا. يقول طب ما أنت بتدخن. طب أنا يا أخوانا مبتلى اعملوا معروف. هو حزين لا يقول هذا لسبيل السخرية صح. وكم من أب مثلا ابنه يؤذي زوجته, الابن يؤذي زوجة الابن, فأبوه يقول له يا ابني اتق الله والله أنا كنت أفعل كده مع أمك زمان وأصابني المرض اتق الله بنات الناس. هو لم يفعل ولكنه يأمر ابنه بالفعل, هذه لا بأس به تمام. لو أنت مثلا لم تطلب العلم الشرعي حتى صار عمرك 50 عام تقول لولدك يا ابني اطلب العلم, أنا والله ما طلبته لأني قصرت, أنا مخطئ, أنا مذنب, أنت لا تفعل مثلي. ويجب الأب أنه يتعلم من تجاربه ويعلم أولاده. فالذي يترك المنكر لابد أن يأمر الناس, الذي يفعل المنكر لابد أن يأمر الناس بتركه, والذي يترك المعروف لابد أن يأمر الناس بفعله, لابد أن يأمر الناس بفعله. ولو أن في أب أعرفه لا يصلي يا عم ما تصليش ليه؟ اقول لك انا والله ربي يهديني، احس ان انا مقيد. ناس كتيره جدا لكن يامر اولاده بالصلاه واجب عليه ولا لا؟ يامرهم من سن 7 ويضربوا عليه من سن 10 وهو لا يصلي؟ نعم يجب، فان لم يفعل صارت ذنوب فوق ذنوب. اما الذي يقول من باب السخريه يعني يقول له خد يا عم الكاس حرام الخمر خلي بالك ويضحكوا، هذا كفر، هذا كفر، لانه يستهزئ بايات الله. قل أبالله واياتي ورسولي كنتم لا تعتذروا. نعم ماشي.